أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين. قلت يا رسول الله فمحبون؟ قال من ورائكم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في عرض هذه الآيات التي أشار إليها المصنف الماتن وقدس الله نفسه والزكية فيما يدل على الولاية لأهل البيت لأمير المؤمنين وأهل بيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى طريقتنا نحاول أن نقرأ مع بعض التوضيحات، لأن ارتئينا أن نقرأ جميع هذه الآيات لأهميتها وإبراز بعض الأمور والنكات المهمة في هذا الصدد. وصلنا إلى الآية 17 قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فروى إمامهم الرازي فخر الرازي يعني إمامهم فخر الرازي والنيسابوري والثعلبي أنها نزلت في علي عليه السلام لما خرج النبي صلى الله عليه وآله من المشركين إلى الغار، خلفه لقضاء ديونه، يعني خلف النبي أمير المؤمنين لقضاء ديونه ورد ودائعه، فبات على فراشه وأحاط المشركون بالدار. فأوصى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكم أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله إليهما ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب عليه السلام آخيت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظا من عدوه. فنزلا وكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال جبرائيل بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة. إذن هذه الآية الشريفة نقلا عن هؤلاء العامة بأنها بلا أشك نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بمعنى هو المصداق الأكمل لهذه الآية بأنه هو الذي شرى من نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وطبعا بلا شك يعني فيها دلالات عظيمة جدا، يعني مثلا منها من ضمن هذه الدلالات هي مسألة المباهاة، يعني الله سبحانه وتعالى باهى بهذا الفعل أنبياءه ملائكته، وفي المباهاة دلالة على أن هذا التصرف في قمة العظمة والجلاء والجلال والصفاء والنقاء والطهارة، ولذلك الله يباهي، الله لا يباهي بأي فعل من الأفعال، إن الله سبحانه وتعالى لا يباهي إلا بالأفعال العظيمة التي هي غاية في العظمة وما شاكل ذلك. على كل حال ما دلالات أخرى في البين موجود. هذه الآية. الآية 18 قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. روى الجمهور عن العامة ومنهم الإمام الرازي والنيسابوري أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، والود يعني المحبة، قال والود المحبة في قلوب المؤمنين، ذكروا في خطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه من ضمن صفاتهم ورزقنا المحبة في قلوب المؤمنين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يشير إلى هذه النقطة، إلى مسألة المحبة في قلوب المؤمنين المحبة في قلوب المؤمنين. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. روى الجمهور منهم الإمام الرازي والنيسابوري أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، والود المحبة في قلوب المؤمنين. وفي الصواعق المحرقة لابن حجر قال في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيت قطعوا حديثهم. والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم الله يحبهم لله ولقرابتهم مني. ومن يوقع الله محبته في قلوب المؤمنين ويذكر ذلك في مقام الامتنان لا بد أن يكون معصوما لما تقدم. يعني إشارة إلى هذه المسألة، يعني تقريبات للعصمة، لأنه المودة طبعا في أعلى مراتبها بلا إشكال للمعصومين سلام الله، ولا في توجد مودة ومحبة لذرية رسول الله الغير المعصومين موجودة، لكن المقصود التي تدل على العصمة تلك المودة المرتبطة لتكون هي أجر الرسالة، وهي لا تكون في مودة المعصوم. معصومة الأئمة سلام الله، يعني أمير المؤمنين والأئمة المعصومة الصديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين.
كلام المصنف.
نعم.
ومن يوقع كلام المصنف.
إيه طبعا، ومن يوقع الله محبته، استدلال الآن يعني، ومن يوقع الله محبة في قلوب المؤمنين ويذكر ذلك، يعني فقط يعني يجعل محبته في قلوب هذا الشيء ويذكر ذلك من باب الامتنان، وهذا لابد أن يكون معصوما لما تقدم. يتقدم يعني بأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعظم هذا الشيء إلا في مقام إلا في ما هو أو إلا لمن هو معصوم، وهذا يعني تقريب إلى مسألة إمامته وقربه من الله سبحانه وتعالى. الآية 19 قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. روى ابن عبد البر من العامة أن النبي لما أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء، آية الإسراء والمعراج، ونحن بلا إشكال من حقائدنا الثابتة بل من حقائد المسلمين عن مسألة الإسراء والمعراج بلا إشكال من الأمور القطعية، وكما في رواية ليس منا من أنكر كذا منها المعراج، خارج عنا من ينكر مسألة المعراج، هذا مضافا إلى أن المعراج لم يقع مرة واحدة. الإمام الصادق عليه السلام في رواياتنا أنه عرج بالنبي 120 مرة، والمعراج في يعني كتحليل تحليل هو كشافات علمية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرج بروحه وبدنه إلى تلك الأماكن المقدسة التي وانكشاف الحقائق بلا أشكال، فهو تعبير عن انكشاف الحقائق لنريه من آياتنا الكبرى. واللطيف أن من الآيات الله الكبرى التي رأى النبي صلى الله عليه وآله هذه إني رأيت يقول على ساق العرش مكتوب إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الآية 19 قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. روى ابن عبد البر من العامة أن النبي لما أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال لهم سلهم يا محمد على ماذا بعثتم؟ قالوا بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوته والولاية لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأن بالولاية لأنه سلام الله عليه هذا معنى الإقرار، يعني أحد معاني الإقرار هو لأن بولايته تكتمل جميع جهود وتثمر جميع جهود الأنبياء، كل هذا المشروع الإلهي يثمر وينتج بالإقرار بولايته سلام الله عليه. وفي تفسير النيسابوري عن الثعلبي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال أتاني ملك فقال يا محمد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا، قالوا على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. نفس الكلام هو الكلام في مسألة الولاية، أنا هذا إن شاء الله إذا يطلع هذا الكتاب في إشارات معرفية من فضائل الأمير المؤمنين سلام الله عليه، أشرنا إلى هذه النقاط يعني وحللناها لمسألة كيفية أن الأنبياء يقرون بولاية علي بن أبي طالب. أكثر من ذلك مسألة أن الملائكة أشدها قربا من الله، أشدها حبا لعلي بن أبي طالب، وحللنا بتحليلات علمية موجودة إن شاء الله. الآية 20 قوله تعالى وتعيها أذن واعية، وروى الجمهور ومنهم الناصبي الفضل بن روزبان، هذا اللي كان ينادد اللي يرد على العلامة الحلي وكذا، يعني أنها نزلت في علي، وأنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام سألت الله أن يجعلها أذنك، أذنك يعني، قال علي عليه السلام فما نسيت بعد هذا شيئا. وهذا يدل على اختصاصه عليه السلام بهذه الفضيلة التي لم يشاركه فيها غيره ويكون هو الإمام. الآية 21 سورة هل أتى على الإنسان، روى جمهور المخالفين أن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعاداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وعامة العرب، فنذر علي عليه السلام صوم 3 أيام، وكذا أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام وخادمتهما فضة لئن برئا فبرئا وليس عند آل محمد قليل ولا كثير، فاستقرض أمير المؤمنين عليه السلام 3 أصواع من شعير، وطحنت فاطمة عليها السلام منها صاعا فخبزته 5 أقراص لكل واحد قرص، وصلى علي عليه السلام المغرب فلما أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه للإفطار، أتاهم مسكين وسألهم فأعطاه كل منهم قوته، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا، ثم صاموا اليوم الثاني فخبزت فاطمة عليها السلام صاعا فلما قدم بين أيديهم الإفطار أتاهم يتيم وسألهم القوت فأعطاه كل واحد منهم قوته، فلما كان اليوم الثالث من صومهم وقدم الطعام للإفطار أتاهم أسير وسألهم القوت فأعطاه كل واحد منهم قوته، ولم يذوق في الأيام الثلاثة سوى الماء، فرآهم النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الرابع هم يرتعشون من الجوع، وفاطمة عليه السلام قد التصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها، فقال واغوثاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعا، فهبط جبرائيل عليه السلام فقال خذ ما هنأك الله به في أهل بيته، قال وما آخذ يا جبرائيل، فأقراه هل أتى، وهذه فضيلة لم يشارككم فيها أحد، قد أنزل الله فيها قرآنا يتلى ليلا ونهارا، فكيف يكون غيرهم أولى بالإمامة منهم. هذه عجيبة سورة هل أتى، يعني من المستحبات قراءتها كل يوم خميس الصباح، يعني من المستحبات المؤكدة عموما، المستحبات الموجودة يعني في أهمية هذه السورة سورة هل أتى. نعم، هذه الآية سبحان الله أنا في ذهني بس بحث قديم قريب، يعني سبحان الله هم أشكلوا على فعل أمير المؤمنين، وأن هذا خلاف بعض مفسرين السنة، أشكلوا كيف يعني هذا الإيثار اللي يؤدي به إلى هذا المعنى سبحان الله، ومع ذلك بعد ذلك يذكرون لبعض الصحابة موقف بهذا المعنى فيه إيثار ويمجدون ذاك الموقف سبحان الله. أي بارك تجربة هني يحاول يخدش في الدلالة، لأن قطع آية قرآنية والنزول واضح، فريد يضعف الفضيلة ويهمش هذه الفضيلة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فبالتالي حاول يقول هذا شنو هالإثارة اللي يموت فيه واحد يوصل لمرحلة من الموت والعطش والجوع وكذا، شو هالإثارة يعني، استجير بالله حال إن الله يمتدح وينزل آية. مع ذلك سبحانه في موطن آخر في روايات أخرى بأن أحد الصحابة هكذا يعني فعل فعل في إثار بها المعنى شديد، فمجد ذاك الفعل، هذا نفس هذا المفسر مجد ذلك الفعل تمجيدا. هذا أنت قلنا إنما بعد السابق الأخوان اللي حضره إنما الفخر الرازل إيه إنما إنما وليكم الله هذه قال هذه إنما ليست في حاص ليست لا تفيد الحاص بينما في آية إنما الخمر والميسر وكذا وإنما الصدقات قال ماذا تفيد الحاص وذكر أدلة على إفادة الحاص
ما لكم كيف
أي سبحان الله يعني هذه الحالة العجيبة هذا يكشف يعني سبحان الله أن الولاء لأهل البيت يعني مو كل أرضية تقبله الأرضية الخالصة أرضيات ما 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 تقبلها أصلاً بالتالي ما تنسجم مع الفضائل وهالكرامات فذكر رواية معنى رأيتم إذا ذكر فضل آل محمد يشمئز نفوسهم وكذا والعياذ بالله الآية الثانية والعشرون قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين روى الجمهور ومنه الفضل بن روزبهان اللي قال عن الناصري يعني أبي الغليب عن أبي هريرة قال مكتوب عجيب الرواية دي مكتوب على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول وهذه الفضيلة المكتوبة على العرش الأعظم في أزل الآزال يحيل العقل والنقل أن يكون صاحبها متبعا ورعية لمن صرف أكثر عمر في عبادة الأصنام الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وروى الجمهور أنها نزلت في علي عليه السلام الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه روى الثعلبي أنها نزلت في علي عليه السلام وتقريب الاستدلال فيهما ما تقدم نفس الكلام هو الكلام الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وروى جملة من المخالفين وهم صاحب الصواعق وصاحب كشف الغمة عن الحافظ بن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله هم أنت يا علي وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي أعداؤك غضبانا مقمحين وين قدمت يعني لا تم خير البرية نعم إيه بس مضافا هذا الرواة يعني أضاف لها نعم الآية السادسة والعشرون قوله تعالى وأن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فقد روى العامة أن المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين علي عليه السلام وأن الخطاب لعائشة وحفصة وتخريب الاستدلال ما تقدم هما كان صالح المؤمنين يعني لا يمكن أن يكون غيره هو إمامه ورعيه ووليه ويكون هو رعية وتابع والعياذ بالله وممن روى ذلك صاحب كشف الغمة وأبو يوسف النسوي والسدي والثعلبي في تفسيرهما وغيرهم ولو رمنا الإتيان بجميع الآيات الواردة في علي عليه السلام وأهل بيته مما يدل على أولويته بالخلافة وأفضليته لخرجنا عن المقصود وفيما ذكرناه كفاية ومن أراد استقصاء ذلك فعليه بمطالعة كتب آية الله في العالمين اللي هو العلامة الحلة في الرد على المخالفين وغير من علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين في الإمامة واضح إلى هنا تقريبا فقط يعني إحنا قلنا من باب التبرك وبعض الإشارات هذا تمام الكلام في هذه الآيات الشريفة إن شاء الله يأتينا بحث إذا وفقنا الأسبوع القادم هذا في فضائل أمير المؤمنين عندنا بحث مدخل مهم لفضائل المؤمنين ثم نقرأ شيء ونترك الباقي للأخوة عشان نختصر الوقت هنا فقط نقرأ بعض الروايات الواردة لأنه كان يتكلم عن الآيات الدالة على خلافة ولاية أمير سلام الله عليه، هنا يتكلم عن الأخبار الدالة على ذلك. قال: الأخبار الدالة على تعيين علي عليه السلام في الأخبار المروية من طرق الجمهور وهي لا تحصى، نذكر منها شيئا مقنعا. الأول: ما روى العامة بأسرهم. لطيف هذا البحث، يذكر بعض النكات الجيدة، استدلال واضح وتقريبا يعني جلي جدا، ولكن في بعض الأشياء لطيفة يذكرها. الأول: ما روى العامة بأسرهم بطرق متواترة وأسانيد متضافرة تنيف على ماء الطريق، واتفقوا على صحته واعترفوا بوقوعه، وهو حديث الغدير. يذكر مصادر تحت كثيرة، وملخصه أنه لما نزل في حجة الوداع قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم وقت القيلولة في شدة الحر، بحيث لو وضع اللحم على الأرض لشوي، فأمر باجتماع الناس وعمل له منبر من أحجار أو من أحلاش كأن الإبل في بعض الروح، فقام عليه خطيبا ثم قال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذل. وفي بعض روايات فقال له عمر: بخم بخل لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب. وحديث الغدير مما هذا الشاهدين، وحديث الغدير مما اتفق عليه جميع فرق الإسلام حتى النواصب والخوارج، وهو متواتر من طرقهم، رواه البخاري وأحمد بن حنبل والثعلبي في تفسير، وابن المغازلي والشافعي في كتاب المناقب، من طرق شتى، وابن عقدة ب105 طرق، وذكر ابن طاووس، يعني السيد ابن طاووس من علمائنا الكبار رحمة الله عليه، من علمائنا، إن الذين صنفوا كتبا في هذا المطلب وروا حديث الغدير، يعني ذكر الذين كتبوا، يعني جر بأسماء الكتب الذين يعني العلماء الذين كتبوا في هذا، وروا حديث الغدير، منهم مسعود بن ناصر السجستاني الذي هو من ثقات علماء المخالفين، روى الحديث عن 120 شخصا من الصحابة، ورواه محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ في كتاب الرد على الحرقوصية. حرقوصية يمكن صاحب اسمه حرقوص، يعني هذا عالمهم أو مرجعهم حرقوص، اسمه سموه الحرقوصية ربما، ب75 طريقا، ورواه أبو القاسم الحسكاني بطرق كثيرة، ورواه ابن عقدة الحافظ في كتاب الولاية ب105 طرق، وذكر الشيخ ابن كثير الشامي الشافعي عند ذكر أحوال محمد بن جرير الطبري الشافعي قال: إني رأيت كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين، مجلدات الأول، يعني نحن على طريقتنا الآن ترتيبها وطباعتها بما مجلد صغير، يكون الأول مجلد، إذا يجون يسقوا الآن ويطبعوا من جديد طلع مجلدات، يقول مجلدين ضخمين، وكتابا جمع فيه أحاديث طرق الغير، يعني هم فقط شبت مجلدين ضخمين وين في أحاديث قدير خم. ونقل عن ابن المعالي الجويني، هذا لطيف، ونقل عن ابن المعالي الجويني أنه كان يتعجب ويقول: شاهدت مجلدا ببغداد في يد صحاف، هذا اللي يكتب الصحافيين، نحن مثل ما نقول احنا الان ناس نساخين، شاهدت مجلدا ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوبا عليه المجلد 28 من طرق من كنت مولاه فعلي مولاه، ويتلوه المجلد 29
طرق فقط،
هذه الطرق. هذا وين ذاك الزمان يا عم وبالجملة فهذا الحديث متواتر من طرقهم، ولما ضاق عليهم الخناق التجأوا إلى تأويلاته بتأويلات فاسدة وتمويهات كاسدة يبطلها الوجدان ويكذبها العيان، وتشهد ببطلانها الإنس والجان، وتضحك منها الأطفال والصبيان، وفي تعليقه والنسوان. فقالوا إن المولى له معاني كثيرة في اللغة سوى الأولى بالتصرف. يقولون قيم مو بس أولى بالتصرف، عندنا كالرب والمالك والمنعني والمعتق والناصر والمحب والتابع وابن العم والحليف والمعاهد والعبد والمعتوق والمنعم عليه، فلما لا تحمله على أحد هذه المعاني دون الأولى بالتصرف؟ فنحن نقول إن فتح باب التأويل يفضي إلى الإلحاد والتضليل، وأن سياق الحديث وقوله صلى الله عليه وآله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ينادي بأفصح لسان على التعيين والمعاني المذكورة كلها لا يصح حمل الحديث عليها، وما يتخيلوه من إمكان الحمل على المحبة والنصر والولاء ففاسد، إذ لا اختصاص لهذه الأمور به عليه السلام، على أنه محبة مثلا أو كون ابن العام أو شيء من هذا القبيل، على أن المقام وشدة الاعتناء بهذا الشأن وجمع الناس في هذا الحر الشديد والنزول في أثناء الطريق والأمر بالتبليغ والتهديد على ذلك ونزول الآية في إكمال الدين ونحو ذلك من هذه الأمور ما يحيله العقل والعادة أن يكون لبيان أمر واضح لا يخفى على أحد ككونه ابن عم وناصر ومعين ومحب وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في الآية الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله قبل أن يخلق قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. فلما خلق الله تعالى آدم قسم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي. وفي حديث آخر رواه ابن المغازلي الشافعي فلما خلق الله آدم وكتب ذلك النور في صلبه فلم يزل في نبي واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب، ففي النبوة في علي الخلافة. وفي خبر رواه ابن المغازلي عن جابر وفي آخره حتى قسمها جزئين، جزء في صلب عبد الله وجزء في صلب أبي طالب، فأخرجني نبيا وأخرج عليا وصيا. سبحان الله لوضوح النور في صلب عبد الله عليه السلام والد النبي صلى الله عليه وآله، كان كثير من اليهود يعرفون ذلك النور، ولذلك حاولوا اقتيال عبد الله، صارت له محاولة اقتيال. أكثر من ذلك واحدة من اليهوديات كانت تطمح بأن يأخذها عبد الله لتأخذ ذلك النور، يعني تتزوج مثلا، وكانت تعترض له في الطريق كذا، يعني ترغبه أن تكتشف ذلك النور الموجود، يقول بعض الكاهنات أو بعض كذا. فلما تزوج عبد الله سلام الله عليه وآمن عليه السلام حملت اختفى ذلك النور، فكان يمر، فتلك قالت قد ذهب النور الذي كنت أراودك عليه أو كذا، يعني كان الهدف ذلك النور بعد راح إلى امرأة أخرى. ففي روايات لطيفة بهالمعنى بأنه هذا النور كان له دلالة، يعني خصوصا اليهود بحكم معرفتهم بالكتب السابقة السماوية وبعض الأوصاف، ولذلك اللطيف أنهم كانوا مع اعتقادهم بأن هذا لا يكون من صلب يعقوب وإسحاق بل من صلب إسماعيل، مع ذلك كانوا يسمون أبنائهم في ذيك الحقبة محمد، كثير سموا أبنائهم محمد، محمد وقعهم شوي الاحتمال يصير مثلا هذا النبي بأوصاف معينة أو شيء وما شاكل ذلك. نعم. هذه قضايا البحث النوري. أكو بحث لطيف واقع عن أستاذنا الشيخ مسلم الداور حفظه الله، الوجود النوري للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، جدا كتاب راقي، يعني بحث بحث سندي وبحث دلالتي، وأخرج مضامين عدة، ويعني قسم ما رواه العامة ما رواه الخاصة، دلالات هذا دلالة ذاك، هم بحث من جهة السند من جهة الدلالة، بحث جدا شيق ولطيف في هذا الكتاب. الثالث روى أحمد بن حنبل في مسنده أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وآله من أهل بيتي 30 فأكلوا وشربوا 3 ثم قال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون خليفتي معي في الجنة؟ فقال علي عليه السلام أنا. فقال صلى الله عليه وآله أنت. ورواه الثعلبي في تفسيره بعد 3 مرات في كل مرة يسكت القوم غير علي عليه السلام. الرابع ما رواه العلامة رحمه الله في نهج الحق وأقره الناصب على ذلك له ابن روز بهان عن المسند أي مسند ابن حنبل عن سلمان رحمه الله سلمان المحمدي أنه قال يا رسول الله ومن وصيك؟ قال يا سلمان من كان وصي أخي موسى؟ قال يوشع بن نون. قال فإن وصي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب عليه السلام. الخامس ما رواه أيضا من كتاب ابن المغازلي الشافعي وأقره الناصب عليه في إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال لكل نبي وصي ووارث وإن وصي ووارثي علي بن أبي طالب عليه السلام. السادس ما رواه عن مسند بن حنبل وعن الجمع بين الصحاح الستة وأقره الناصب أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث براء مع أبي بكر إلى أهل مكة فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه علي عليه السلام فرده ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال لا ولكن جبرائيل جاءني وقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. السابع ما رواه بطرق عديدة وهو مروي في صحيح مسلم وصحيح البخاري وصحيح الترمذي وغيره حتى اعترف النواصب كابن حجر وغيره بصحته وهو حديث المنزلة قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ولا يخفى ما فيه من الدلالة الفصيحة والمقالة الصريحة بعد قوله تعالى حكاية عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه وش مكتوبة أشدد به أزري وأشركه في أمري على عموم المنزلة وإلا لما صح الاستثناء. ومن منازل هارون أنه لو عاش بعد موسى لكان خليفة له بقوله أخلفني في قومي فيكون كذلك بعد وفاته وإلا لكان معزولا عن تلك الولاية وهو باطل ولأنه كان مولى مفترض الطاعة فلو عاش وجبت عليه إطاعته يعني جت عليهم ماذا إطاعته. هذا بالنسبة لمن؟ لهارون. فكذلك تكون لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الثامن ما رواه العلامة رحمه الله وقره الناصب واعترف به عن مسند أحمد بن حنبل من عدة طرق كان النبي صلى الله عليه وآله آخ بين الناس وترك عليا حتى بقي آخرهم لا يرى له أخا فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال صلى الله عليه وآله إنما تركتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك فإن ذكرك أحد فقل أنا عبد الله وأخو رسول الله لا يدعيها بعدك إلا كذاب والذي بعثني بالحق نبيا ما أخرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي. وفي الجمع بين الصحاح الستة عن النبي صلى الله عليه وآله قال مكتوب على باب الجنة محمد رسول الله علي أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام. طبعا مثل هذه الروايات كما شفت لها تحليلات علمية راقية جدا يعني مسألة وهذا مبني كله يعني على بعض التحليلات مبني على أنه ما يكون في هذا العالم هو وفق ما هو المختار للإنسان في عوالم سابقة يذكرون في أبحاث محل في أبحاث في محلها صن عند العرفاء مسألة مقتضيات الأعيان الثابتة لأنه الكل يعني لا يأخذ إلا ما أراده من الله سبحانه وتعالى. التاسع ما رواه عن مسند ابن حنبل والصحاح الستة واعترف به الناصب من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن عليا مني وأنا من علي وهو لي كل مؤمن بعدي لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وفيه أيضا أنه لما قتل علي أصحاب الألوية يوم أحد قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله إن هذه لمواساة، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن عليا مني وأنا من، فقال جبرائيل وأنا منكما يا رسول الله. العاشر ما رواه عن مسند ابن حنبل واعترف به الناصب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني قد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترة أهل بيتي ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ورواه أحمد من عدة طرق. طبعا حديث الثقلين كتب فيه كتابات عدة في زماننا وغير زماننا، ومن الكتب من الروايات التي قلنا فيها مجموعة من المضامين والدلالات، منها العصمة ومنها الديمومة ومنها العلمية المطلقة للأئمة سلام الله عليهم وغير ذلك من دلالات عظيمة في هذه ومن هنا هو ينقل هذا المعنى كذلك. وفي صحيح مسلم في موضعين عن زيد بن أرق، وطبعا حديث الثقلين في عدة مواطن، في حجة الوداع وفي عدة أماكن، يعني مو فقط مرة قاله النبي صلى الله عليه وآله آخر حياته. وفي صحيح مسلم في موضعين عن زيد بن أرقم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله بين مكة والمدينة، ثم قال بعد الوعظ أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب أني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه النور، فيه النور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وروى الزمخشري وكان من أشد الناس عنادا لأهل البيت الزمخشري، وهو الثقة المأمون عند الجمهور بإسناده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة مهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأم من ولدها أحباء ربي وحبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم به النجا ومن تخلف عنهم هوى. وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بأسانيد متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيها الناس قد تركت فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترة أهل بيتي ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاض. وفي الجمع بين الصحيحين قال صلى الله عليه وآله إنما أنا بشر يوشك أن يأتينا رسول ربي فأجيب أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي خيرا. قلنا هذا الرواية مردت خليفتين، أني تارك فيكم خليفتين، بالأمس قلنا ما يشكوا قال في حبلين، نعم في حبلين وثقلين وخليفتين. وفي هذه الأخبار دلالة صريحة ومقالة فصيحة على أن أهل البيت هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، وأنه يجب الرجوع إليهم والأخذ منهم والتعويل عليهم والتسليم لهم والركون إليهم. فعليك بالإنصاف أيها الناظر والتدبر في أن العامل بهذه الوصايا والتأكيدات الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى هل هم الإمامية أم المخالفون الذين لا يجسر أحد على ذكر أهل البيت بفضيلة عندهم. ومن الأمر الغريب والعجب العجيب قول الناصب الفضل بن روز بهان بعد نقل هذه الأخبار يقول هو أقول هذه الأخبار بعضها في الصحاح وبعضها قريب المعنى منها، وحاصلها التوصية بحفظ أحكام الكتاب وأخذ العلم منه ومن أهل البيت وتعظيم أهل البيت ومحبته ومولاته، وكل هذه الأمور فريضة على المسلمين ولا قائل بعدم وجوب على كل مسلم ما يجد أحد إلا يقول بالوجوب يعني، ولكن ليس فيما ذكر نص على خلافة علي بعد رسول الله. هذه وصايا بس عادية يعني ما لها ربط بالخلافة، لأن هذا هو الوصية بالحفظ وأخذ العلم منهم وجعلهم قرناء للقرآن، يدل على وجوب التعظيم وأخذ العلم عنهم والاقتداء بهم في الأعمال والأقوال وأخذ طريق السنة والمتابعة من أعمالهم إلى آخر كلام السخيف الواهي فانظر إلى هذا الناصب لا يستحي من الكذب، مع أنهم انتسبوا إلى المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ولم ينتسبوا إلى أحد من أهل البيت. هذا أول شيء. وإذا نسب أحد إلى المذهب، نسب أحد من المذهب جعفر، استحلوا قتله وسفكوا دماءه وانتهكوا حرمته، يعني بعض هذا النواصب يعني. وانظر إلى ادعائهم حفظ أهل البيت وصية النبي فيهم والتأكيد في ذلك عليهم، وقد سفكوا دماءهم واستحلوا قتلهم، وكان معاوية يلعن أمير المؤمنين عليه السلام معاوية على المنابر وفي قنوت الصلاة، وحاربه واستحل قتله وقتل أصحابه، ومع ذلك قالوا بنجابته وإذا سبه. طبعا بيجينا بعدين مباحث يذكر مبررات لعن معاوية ولعن يزيد ولعن هؤلاء الطواقي، في بحث عنده يأتي إن شاء الله. ويزيد لعنه الله قد قتل سيد شباب أهل الجنة ونور عين سيد الأمة، ومع ذلك قد تولوا ولم يرضوا بلعنه وسب، حشرهم الله معه ومع أبي، وإلا معاوية حتى علماء سنة كبار يلعنونه، معاوية لعنه الله، يزيد لعنه الله. في كتب معدة في هذا واحد من العلماء السنة ما نسيت اسمه، يعني عندهم كتاب من لم يلعن معاوية فأمه هاوية كذي، أحد علماء الكبار السنة يعني، ويكتب عن مخازي معاوية ومطاعن عليه وكذا. نعم. وكان إمامهم أبو حنيفة يقول قال علي وأقول أنا، ولم يزل مجتهدا في مخالفة أهل البيت، حكم الله بيننا وبينهم بالحق. الحادي عشر والأخير ما رواه ولم يسع الناصب إنكاره عن مسند أحمد بن حنبل عن من عدة طرق، وعن الجنب بين الصحاح الستة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي، فأتت فاطمة فقالت أي زوجك وابنيك، فجاء علي وفاطمة والحسن والحسين، وكان تحته كساء خيبري، فأنزل الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده فأومأ بها إلى السماء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأدخلت رأسي البيت وقلت وأنا معكم يا رسول البيت، عن الغرفة مو في الشارع هي قاعدة لا في الغرفة فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله، قال إنك إلى خير، إنك إلى خير. وقد رؤي نحو هذا المعنى من صحيح أبي داود وموطأ مالك وصحيح مسلم في عدة مواضع وعدة طرق. الثاني عشر ما رواه واعترف به الناصب عن مسندي أو عن مسند أحمد بن حنبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. ورواه صدر الأمة موفق بن أحمد المكي. وفي مسند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم أني أقول كما قال أخي موسى اجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. الثالث عشر الأحاديث التي رواها في صحاحهم عن النبي صلى الله رووها في صحاحهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نص على أن خلفاء 12 مما لا ينطبق إلا على مذهب الإمامية، وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. بحمد الله إلى هنا تمت قراءة هذه الآيات وهذه الروايات، فاستعجلنا قليلا لكن حببنا أن نقضي بعد ولو قراءة وتبركا وإبراز بعض الأمور المهمة إن شاء الله. بعد قد يعني في البحث الآتي نعطي مقدمة مهمة في مسألة الفضائل أهل البيت ونقرأ بعض، طبعا هذا البحث جدا طويل طبعا ما أتصور نقرأ كله، يعني نخلي مثلا ولو خلال الليلتين الآتيتين ننتهي من هذا بقدر ما يمكن. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.